الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد تكلمنا على عنوان الباب وسبب نزول هذه الآية الكريمة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ذكر المؤلف في هذا الباب دليلا من القرآن ودليلين من السنة، والدليل الثاني الحديث ذكر له يعني لفظا آخر هو سبب نزول الآية، حديث ابن عباس. والمؤلف قد ينوع في الأدلة وينوع في الرواية للطيفة يجدها في أحد الروايات أو في لفظ حديث أو نحو ذلك. وأحيانا تكون بعض الأحاديث في خارج الصحيحين فيحكم عليها المؤلف أو ينقل حكم بعض الأئمة عليها. والأحاديث التي خارج الصحيحين كما تعلمون من طريقتنا في الدرس فإننا نبين فيها من الضعف إذا كان فيها ضعف وسبب الضعف، وإذا كان لها شواهد تقويها، ونذكر تصحيح أو تحسين الأئمة الذين صححوها وحسنوها. فلا تغتر طالب العلم بعد ذلك ببعض الكتب التي قد تحكم على الحديث لمجرد وروده بطريق من الطرق، أو يحكم عليه بحكم الأحكام المخالفة لما يذكره المؤلف أو لما نذكره. لماذا؟ لأننا كما قلنا لا نحتج بحديث ضعيف في مسائل العقيدة في أصل من الأصول، وإنما قد يكون الحديث الضعيف الذي يأتي من طريق من الطرق له شواهد ومتابعات يرتقي بها إلى الحسن لغيره، وقد يرتقي بها إلى الصحيح لغيره، وقد لا يوافقنا على هذا بعض الذين يخرجون الكتب أو الحديث أو يحققونها. فالحجة في ذلك ما نوضحه لك من البيان، ما نوضحه لك من البيان من سبب الأخذ بهذا الحديث أو العكس، أو سبب ترك العمل بهذا الحديث أو الأخذ به وبيان وجه الضعف. وهذا لا يعني أن أصل الباب ليس فيه الحديث ضعيف أو ليس فيه نص من الكتاب. وهذا البحث بحث مهم ولن نطيل فيه، لأن هناك أصول ثابتة في الشريعة وقواعد ثابتة، وأهل العلم اعتادوا في كتبهم العقدية أن يأتوا بكل ما يشهد لهذا الأصل، أن يأتوا بكل ما يشهد لهذا الأصل الثابت حتى لو كان من الأحاديث التي فيها كلام. فليس معنى أنك تجد في كتاب كبير كاللكائي مثلا أو كتاب المبطة أو الشريعة أو مثلا كتاب الرد على الجهمية في سنة أبي داود أو غيرها حديثا ضعيفا أنه يستدل بحديث ضعيف في أصل الاعتقاد، لا، إنما أتى به من باب الاستئناف به، وأن هذا الباب أصل أدلته معروفة ومعتقد أهل السنة عليه، فهو يأتي بها كذا مثل ما يأتي البخاري بالمعلقات وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، مع أنها خارج شرط كتابه الصحيح المسلم من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فعليك أن تنتبه لهذا، تنتبه لكلامنا في تعليل الحديث بسبب رده أو بسبب الأخذ به. نرجع إلى الدليل الأول من هذا الباب، وهو قول الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، ذكرنا بأن لا هنا أهل العلم لهم فيها أقوال، فمنهم من يقول بأنها زائدة والكلام أقسم بمواقع النجوم، ومنهم من يقول بأنها للتنبيه، للتنبيه يعني تنبه أيها المخاطب لما سيلقى عليه، ثم يقول أقسم بمواقع النجوم، ومنهم من يقول ليس الزائدة بل يؤتى بها أول القسم إن كان المقسم به على من فيه، يعني إن كان القسم مقسما به على شيء من فيه، على شيء من فيه، كقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهكذا هنا، فيكون تقدير الكلام لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم، ليس الأمر، هذا هو النفي، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة أو كهانة أو شعر أو غير ذلك. فلا أقسم بمواقع النجوم، والمواقع قلنا بأن غالب المفسرين على أنها مطالع النجوم أو مغاربها، على أنها مطالع النجوم أو مغاربها. وبعض المفسرين يرى أن المقصود بمواقع النجوم هنا ما جاء في الأثر عن ابن عباس من نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل منجما متفرقا، ينزل منجما متفرقا بحسب الوقائع، بحسب الوقائع. وأكثر المفسرين على القول الأول أن المقصود بمواقع النجوم المغارب والمطالع، أي منازل النجوم في مطالعها وفي مغاربها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه، إن هذه للتأكيد، إنه يعني هذا القسم الذي أقسمت به عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، هذا القسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. جواب القسم: إنه لقرآن كريم، هذا تأكيد مرة أخرى لجواب القسم، إنه لقرآن كريم يعني عظيم النفع، وكثير الخير، عظيم النفع وكثير الخير لصاحبه في الدنيا والآخرة ولمن تمسك به، في كتاب مكنون. والكتاب المكنون اختلف فيه، فقيل هو المقصود باللوح المحفوظ، وقيل هو المقصود به الصحف التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة. وقيل المقصود به المصحف، وهذا القول يعني فيه شيء من الضعف، لأنه قال بعد ذلك لا يمسه إلا المطهرون، فالمطهرون الذين طهرهم الله جل وعلا هم الملائكة، هم الملائكة. أما البشر ففيهم من هو متطهر وفيه من هو غير متطهر، فقد يمس القرآن الكافر، قد يمس القرآن الكافر. لذلك نهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يمسه الكفار. لكننا في هذا العصر هناك بعض الدول الأوروبية يطبع فيها المصحف، نظرا لوجود بعض الأوراق الجيدة هناك من ناحية الحمل أو من ناحية الجودة. فقالوا لو أراد به البشر أهل الإيمان لقال المتطهرون أو المطهرون، الذي يتطهر، أن يصح أن يطلق على المؤمن أنه يتطهر متطهر، أما الذين طهرهم الله جل وعلا فهم الملائكة المطهرون. هذا وجه من حمل هذه الآية على الملائكة. وكثير من العلماء من المذاهب حملوها على الطهارة عند مس المصحف، واستدلوا بها على منع غير أو منع محدث من مس المصحف، وقد تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل في شرح الطحوية في مسألة كلام الله جل وعلا. لا يمسه إلا المطهرون. شيخ الإسلام تيمية له فائدة جميلة حول هذا الجزء من الآية، يقول أن المعاصي سبب لعدم فهم معاني القرآن، إذا الإنسان تلوث بالمعصية وتدنت بالمعصية فإنه يحرم فهم معاني الكتاب العزيز، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، إلى أن قال يحرفون الكلمة ونسوا حظا مما ذكروا به، فبسبب نقض الميثاق وتحريف الكلم نسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا من العلم. وهذا أظن شيء مقرر عندنا وأدلته كثيرة، ومنه الأبيات المنسوبة للشافعي المعروفة لديكم جميعا، يقول فيها شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأرشدني أو وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ويذكر بأن الشافعي عندما ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أو رحمه الله الجميع قال له يا فتى إياك والمعاصي، ف فإني أرى عليك نورا فلا تفسده المعاصي، وكلمة نحوها مذكورة في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالمعاصي سبب لحرمان العلم وسبب لنسيان العلم، والطاعة سبب لاستفادة العلم ولثباته ولرسوخه. والمرء ما دام لا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا خير في سرور يأتيك في الضرر. الإنسان الذي يقلب خاطره في المعاصي يضر خاطره، يضر قلبه، يضر نفسه، ويؤثر على حفظه، ويؤثر على فهمه. كثير من طلاب العلم قد يشتكي من عدم حدوث المحفوظ، من عدم التمكن من الفهم، وإذا راجع نفسه يجد أن العلة فيه. بعض الناس يتساهل عند البيع والشراء، قد ينظر إلى المرأة وقد يكلمها وقد يضحك معها، قد يجادلها بالأجل بربع جنيه أو 50 قرش أو جنيه، وتضحك المرأة معه في بيعها وشرائها، وتكلمه بكلام فيه رقة وكذا من أجل أن يخفض لها. وكل هذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. ترخص في النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، والمرأة تترخص في تليين القول للبائع من أجل 10 أساب ولا ربع جنيه أو أقل أو أكثر، فتتراكم هذه المعاصي على قلب الشخص إذا كان طالب علم، فما تؤثر على حفظه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهذا الران تتراكم على القلب. وبدلا من أن يكون هذا القلب كمرآة تنعكس عليها العلوم والفهوم، تصبح مظلمة، تنكت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء، حتى يصبح القلب أسود مرباد كالكود مجخية مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالكوز عمر الكوز او الكوباية ما تكون مقلوبة ما يثبت فيها شيء. جيب كوباية تقلبها فيسقط ما فيها. هكذا القلب اذا ظلت المعاصي تنكت فيه نكتة بعد نكتة نقطة بعد نقطة حتى يصبح اسود، فأن لهذا القلب أن تنعكس عليه العلوم أو تستقر فيه الفهوم. هذه الإشارة أو النقطة أو الفائدة ابن تيمية ذكرها عند تفسير هذه الآية: لا يمسه إلا المطهرون. فكما قلنا قيل بأن المقصود بالمطهرين من الملائكة، وإما المطهرون من الحدث. ثم قال: تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين يعني ليس بسحر وليس بشعر وليس بقول الكهان أو نحو ذلك، إنما هو تنزيل من رب العالمين، في هذا إثبات أنه كلام الله جل وعلا، وكذلك فيه إثبات للعلو. ثم قال: أفبهذا الحديث، استفهام، أفبهذا الحديث، مقصود بالحديث هنا القرآن، مقصود بالحديث القرآن، أنتم مدهنون. خلاصة ما قيل في تفسير هذه الكلمة: مدهنون ابن عباس يقول أي مكذبون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني مكذبون، والقول الثاني فيها مدهنون يعني ممالئون، تمالئون فيه وتركنون إلى الظالمين أو المنكرين الذين أخطأوا وأساءوا في القول في هذا الكتاب العزيز، تركنون إليهم وتمالئونهم وتداهنونهم. هذا قاله مجاهد. والقول الأول عن ابن عباس: أنتم مدهنون مكذبون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ثم جاء الشاهد من هذه الآية في الباب: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم، كلمة الرزق هنا هي التي سنقف عندها. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعض العلماء يقول المقصود بالرزق هنا الرزق من أي شيء قبل أن نعرف الرزق. رزق من القرآن، هذا قول، أو الرزق من النعمة المطر، هذا قول ثاني. تجعلون رزقكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به، أو تجعلون رزقكم من هذا المطر أنكم تنسبونه لغير المنعم به هو الله سبحانه وتعالى. كلمة الرزق فيها وقفة في لغة أزد شنوءة. الرزق تطلق على الشكر، كلمة الرزق تطلق على الشكر كما قال ابن السكين، يعني تجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم، شكركم لهذه النعمة سواء كانت نزول القرآن أو نزول المطر، تجعلون شكرها التكذيب. هذا على لغة أزد الشنوءة. وأيضا على غيرها هذا تقدير الكلام، هذا تقدير الكلام. تجعلون رزقكم يعني تجعلون شكر رزقكم، شكر النعمة التي أنعم الله بها عليكم التكذيب، شكر ما أنزل عليكم من القرآن أنكم تكذبون به، أو تجعلون شكر ما أنزل عليكم من المطر والغيث أنكم تنسبونه إلى النجوم والأنواء والكواكب. تجعلون رزقكم ما. قال الضحاك، له أقوال كثيرة كثير من التابعين: جعل الله رزقكم في السماء وأنتم تجعلونه في الأنواء. جعل الله رزقكم في السماء وأنتم تجعلونه في الأنواء. استفاد من هذا الجزء أو المقطع من الآية الكريمة أنه ينبغي على العبد، بل يجب على العبد أن ينسب النعم إلى مسديها وإلى من أنعم بها عليه وهو الله جل وعلا. ينبغي عليه على العبد أن ينسب النعم بوجه عام. يعني الآية هنا كما قلنا على أحد التفسيرين المقصود بالرزق هنا القرآن الكريم أو المطر، لكن يؤخذ منها من وجه عام أنه يجب على الإنسان أن ينسب النعم إلى من أزدى بها، إلى هذا الإنسان، والذي أزدى بها هو الله، والذي أزداها وأنعم بها هو الله جل وعلا. فيؤخذ منها قاعدة في شكر النعم وأنها تنسب إلى المنعم والمتفضل بها وكذلك تصرف هذه النعم، تصرف هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، في مرضات من أنعم بها. وهذا يؤخذ من أي شيء؟ يؤخذ من سبب النزول، لأن النعمة عندما نزلت والمطر عندما نزل افترق الناس إلى فريقين. فريق قال مطرنا بنوع كذا، وفريق قال مطرنا بفضل الله ورحمته. فالنعمة تفرق، والنعمة تبين معادن الناس، أصول الناس. إزاي؟ انظر إلى الغنى والثراء. قد يكون الإنسان هو فقير في الصف الأول في الصلاة، ويأتي قبل الأذان ويصلي بخشوع وخضوع، فإذا جاءته النعمة وجاءه المال وجاءه الثراء وجاءته الوظيفة، وأصبح له تجارة وأصبح له مال وأصبح له مكانة، كان شكر هذه النعمة عنده الانشغال عن الصلاة والانشغال عما كان عليه من العبادة، وبالتالي الانشغال عن شكر المنعم، الانشغال عن شكر المنعم. فكانت النعمة سبب في التفريط، وسبب في بيان معادن الناس، وسبب في الابتلاء، سبب في الابتلاء. يعني بعض الناس أو كثير من الناس يحزن، واحد يدعو الله أنه يعطي كذا ويعطي كذا ويعطي كذا ولا يجد إجابة أو الإجابة التي هو يريدها، ولا يعرف أنه إذا أنعم عليه هذه النعمة فقد تكون سببا، لا أقول في هلاكه فقط في الدنيا، ولكن قد تكون سببا في زجه في نار جهنم والعياذ بالله. بل بعض الفساق يعني العصاة، كنت أتكلم معه في مسألة فوجدته غاضبا، وجدته يعني من داخله حزينا أن الله جل وعلا لا يجيب سؤاله، يسأله كثيرا ويدعوه كثيرا. فقلت له يعني وما هذا الدعاء الذي يدعو به؟ فوجدته يدعو بدعاء فيه تقريب الفاحشة له والعياذ بالله، تقريب الفاحشة وتقريب الزنا ونحو ذلك. يعني مثلا ممكن نقول كان إنسان مثلا يحب واحدة في الحرام ويدعو الله أن ييسر له الزنا بها مثلا ويتظفر بها، وعندما لا يحصل له الجواب يعتقد بأن الرب العظيم الخالق البارئ المصور لا يجيب الدعوات ولا يعطي الحاجات. انظروا إلى هذا الفهم المقلوب. فالقاعدة في هذا أن الإنسان عليه أن يعترف بالنعمة وأن المتفضل به الله جل وعلا، وأن يظهر هذا على لسانه بأن يسدي النعمة ويعترف بها للمنعم بها. ثانيا يعترف بها في العمل، لا يصرفها في غير طاعة المنعم سبحانه وتعالى. ومن هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني هذه النعمة التي أنعم بها على الشاعر يشكرها بهذه الثلاثة الأدوات، بيده وبلسانه وبقلبه. ومن ذلك قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا وقليل من عبادي الشكور. هذه فائدة تستفاد من هذا المقطع من الآية، واستدل به المؤلف رحمه الله تعالى على ترجمة الباب مأخوذ من سبب النزول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون شكر النعمة التي أنعم الله بها عليكم أن تنسبوها، تنسبوا هذا المطر وتنسبوا هذا الغيث للأنواع وللنجوم والكواكب، تقولون مطرنا بالكواكب وبالنجوم والأنواع. وعرفنا في الدرس السابق أن الاستسقاء بالأنواع أو الاعتقاد في الأنواع على ثلاثة أضرب: إذا اعتقد أن النوء أو النجم فاعل بنفسه فهذا كفر أكبر، وإذا اعتقد أن النجم أو النوء سبب لنزول المطر والله جل وعلا هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أصغر، لأنه اتخذ سببا ليس بسببه في الشرع ولا في القدر. أما إذا اعتقد أن المطر ينزل في كلمة في، هذه مهمة، بدل كلمة في الأولى التي كانت بالأنواع، بدل بي لكفي السببية نقول في. لو اعتقد أن النجم أن المطر ينزل في وقت كذا في فصل كذا، يعني اعتقد الظرفية ظرفية الزمان، هذا لا بأس به، ينزل المطر في الشتاء أو في الموسم الفلاني. فهناك فرق بين في والباء، هناك فرق بين بالنوء الفلاني أو في النوء الفلاني، وهذا نكرره لأهميته. أنا أشرنا إليه في الدرس الماضي ونكرره لأهميته، لأن هناك أشياء في القواعد والفروق لابد أن تكرر دائما على الطلاب لكي تثبت عندهم. هناك فرق بين باء السببية مطرنا بنوء كذا، وهناك فرق بينها وبين في نوء كذا، يعني في وقت كذا. فقولك في وقت كذا لا بأس به، وقولك بنوء كذا هذا الذي فيه الكلام وهو الذي نتكلم عليه في هذا الباب، هو الممنوع. الأخوة سألوني المرة الماضية عن قول بعض الناس الدنيا بتشتي، يعني قلنا أن هذه الكلمة أو هذه العبارة يعني لا يظهر فيها يعني المراد منها. إذا كان مراد بها الإخبار يعني نزل المطر الآن، لأن كلمة الدنيا بتشتي ما فيش أحد حتى من العوام يعتقد أن الدنيا بتنزل الشتاء، يعني الاعتقاد الآن في شيء محدد، في النوء، في النجم، في طلوع نجم، في نزول نجم. لكن كلمة الدنيا بوجه عام لا أحد يعتقد أن الدنيا بتشتي، كلما أراد أن تشتي تشتي، يعني كأن هذا عندهم على سبيل الإخبار، كأنه قال نزل المطر الآن، يعني كأن هذا على سبيل الإخبار، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الدليل الثاني في هذا الباب، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يطرقونهن: الفقر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم على الشاهد في الباب، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك الأشعري هذا صحابي، واختلف في اسمه، ويوجد ثلاثة من الصحابة كلهم اسمه أبو مالك، قيل في اسم الذي معنا أنه الحارث ابن حارث الأشعري الشامي، وقيل أن اسمه كعب بن عاصم، وابن عبد البر تكلم عليه في الاستيعاب، وابن الأثير في أصل الغابة، وابن حجر في التهذيب، لكن عموما لا يضرنا كثير الاختلاف في اسمه لأنه صحابي كان المكان اسمه فالإشكال ليس فيه إشكال. روايته هنا في صحيح مسلم يرويها يروي هذا الحديث عنه ممطور المعروف بأبي سلام، يرويها أبو سلام أبو المعروف بممطور أو الممطور المعروف بأبي سلام، يرويها عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي، يعني أربع أمور في أمتي من أمر الجاهلية. هل أمور الجاهلية الباقية في الأمة فقط أربع؟ الجواب لا، أكثر من هذا بكثير، لكن هذا على سبيل التمثيل أو المثال، وليس المقصود بالعدد هنا الحق. ويذكر العدد في الأحاديث أحيانا أو في الغالب من باب التعليم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يذكر العدد في الأحاديث من باب التعليم والتقريب، وحتى يتنبه الطالب إلى حصر أو استقبال الشيء المنفع عليه في هذه الأربعة. وهذا أسلوب في التعليم مهم جدا يستفيد منه المعلمون. تريد تتكلم مثلا في مسألة مسائل عن خمسة عناصر مثلا، قبل أن تبدأ الدرس تقول هكذا: سنتكلم اليوم في هذا الباب عن خمسة مسائل، عن خمس مسائل أو خمسة عناصر. فإذا قبل أن تذكر عرفت بداية ونهاية ما ستذكر، ثم تبدأ العنصر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. هذا أسلوب التعليم وفي التربية معروف، هو مفيد جدا للطالب وكذلك مفيد للمعلم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني في أمة الإجابة، أمة الإسلام، من أمر الجاهلية. والجاهلية كلمة تطلق على كل ما كان أو ما كان قبل البعثة، ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بأهل الجاهلية لفرط جهالتهم، لعظم جهالتهم، حتى بلغ من جهالتهم أن الشخص الذي يصنع تمثاله وإلهه من التمر إذا جاع أكله أكل إلهه والعياذ بالله. هذا لفرط جهله ولفرط جهالتهم. طيب سؤال: هل يصح أن نقول الآن أن الناس في جاهلية أعظم من الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله صاحب الضلال في عدة مواطن ذكرتها لكم في سورة الأنعام وفي سورة هود ذكرت لكم التفصيل؟ الجواب لا، لا يصح أن نقول هذا، لأنها الجاهلية تنقسم إلى قسمين: جاهلية عامة وجاهلية خاصة. الجاهلية العامة هذه ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ارتفعت الجاهلية العامة بنزول القرآن الكريم وبالسنة المنورة والمطهرة الشريفة، ارتفعت الجاهلية العامة بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أو على الحق ظاهرين. إذن لا تزال طائفة قائمة بالحق، سواء تفرق بهم الأماكن أو اجتمعوا في مكان واحد، سواء ظهروا بالسيف والسنان واللسان أو ظهروا فقط بالحجة واللسان والبيان. فالجاهلية العامة لا توجد بعد ذلك، إلا أن يقول قرب قيام الساعة تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. أما الجاهلية الخاصة فهي جاهلية في الأوصاف والأفعال، وهذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، قد تزيد في مكان وتقل في مكان آخر، قد تجتمع في شخص عدة جاهليات وقد يكون في جاهلية واحدة، مثلا في خلقه في كلامه في فعاله، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك انتبه يعني فيك بعض الجاهلية. لماذا؟ لأنه عير رجلا بأمه فقال له يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إذن هذه من أفعال الجاهلية، التعيير بالألوان والتنقص والعيب من أجل لون الإنسان أو عمل الإنسان أو نسب الشخص، هذه الجاهلية الخاصة تكون في وصف في فعل، قد توجد في مكان دون مكان في زمان دون زمان. ننتبه لهذا، بعض الكتاب الذين يمشون على هذا الدرب من حماستهم تجدهم يقولون جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن الواحد والعشرين، نحن في جاهلية أعظم من الجاهلية الأولى، وهذا موجود في الكتب ومنصور في بعض المجلات التي تزعم أنها تدعو إلى السنة. انتبه الطالب لهذا، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يطبقونهن، وهذا من علامات النبوة، لأن هذه الأمور وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي موجودة في زماننا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولها الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، التشرف بالأحساب، التعاظم بالآباء وبالأجداد، بعد مناقبهم، بعد مناقبهم، أبويا كان كذا، كان عمدة، كان وزير، كان شريف الأشراف، كان عنده أفيان، كان عنده أراضي، كان عنده أموال كذا، الفخر بالأحساب، أنا ابن فلان، ابن فلان، جدي فلان. قال الشاعر لسنا وإن كنا ذوي حسب على ذوي نسب على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونصنع أو نفعل نصنع كما صنعوا أو كما قالوا. وكما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، يعني عصبية الجاهلية وفقرها بالآباء، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس أحد رجلين، مؤمن تقي تنفعه تقواه وينفعه إيمانه، أو فاجر شقي، مؤمن تقي حتى لو كان أبو زبان، وفاجر شقي حتى لو كان أبوه وزير أو ذي سلطان أو رئيس أو أمير. الناس بنوا آدم وآدم من تراب. وقد جاء في رجالة أخرى أيضا في سنة أبي داود وعند البيهقي لا يدعن أقوام فخرهم بأناس هم من أو هم في جهنم، أو لا يكونن عند الله أهون من الجعلان، جمع جعل الذي يذهب إلى الفضلات وإلى الغائط يأخذها بفمه ويجرها جرا، الجعل. الجعل هذا يذكرون أنه مثل الخنفساء، فذكرون في أوصاف أشياء قبيحة جدا، أن حياته وقوته بالعذرة والغائط ونحو ذلك. ومن القيم يذكر في تعليقه على سنن أبي داود في تهذيب السنن كلام عجيب في هذا الجعل هذا مثل الخنفساء، ونشاطه يعني يقولون بأنه الإنسان النائم يحرسه، هذا الجعل يحرس الإنسان النائم. لماذا؟ لأنه عندما يقوم الإنسان من نومه يذهب إلى الغائط أو الخلاء، فيذهب الجعل خلفه، لأن حياته ونشاطه بهذه العذرة. ويقولون بأنه قد يموت إذا شم رائحة الورد. من الأشياء العجيبة أنه يقولون إذا مات إذا شم رائحة الورد مات، لكن إذا شم بعد ذلك رائحة الغائط أو العذرة قام. وهذا إذا صح فإنه يكون آية من آيات الله عجيبة، يموت إذا شم رائحة الورد، فإذا شم رائحة العذرة قام مرة أخرى. نعم
الله
الحسب المال والكرم التقوى. يعني الحسب عند الناس المال، قيمة الشخص عند الناس المال. الحسب المال والكرم التقوى. وجاء أيضا في سنن النسائي بإسناد حسن إن أحساب الناس بينهم هذا المال، إن أحساب الناس بينهم يعني ليس عند الله هذا المال. روح تدخل البيت تزوج تخطب قل لك ماذا عندك قبل ما يسأل عن دينك وعما تحفظ من القرآن وعن علمك، قل كم في جيبك، جهزت الشقة ولا لسه، عندك ايه وظيفتك، اخبار وظيفتك ايه، بالك كم سنة فيها. ان احساب الناس فيما بينهم هذا المال، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. الحسب المال والكرم التقوى. إذا كان فقر الإنسان بعمله، إذا كان الإنسان منهي أن يفخر بعمله بنفسه، فكيف به يفخر بعمل آبائه وأجداده؟ هذا نقول إذا كانوا حتى صالحين، ما بالك إذا كانوا فاسقين أو كفار كما نفخر الآن بالفراعنة ودولة الفراعنة والمعابد الفرعونية وماذا فعل الفراعنة. نفتخر بأناس عبدوا من دون الله ومعابدهم تدل على ذلك، على الوثنية والشرك. وفرعون خبره في القرآن معروف في غير منشورة، ومع ذلك نقول حضارة الفراعنة حضارة قدماء المصريين، نفخر بأناس من جثي جهنم والعياذ بالله دعوا الناس إلى عبادتهم وعبدوهم ومعابدهم تدل على ذلك، فيها صور العابدين وصور المعبودين، فكيف نفخر بهذا؟ وأي فخر بهذا؟ من مواخذ وبلاء وخسارة وجناية على التوحيد. فمن أمور الجاهلية الفخر بالأحساب، تعاظم والتشرف بالآباء والأجداد وأجداد الأجداد ونحو ذلك. وأيضا من أمور الجاهلية والطعن في الأنساب، يعني الوقوع في الأنساب بالذم والعيب والتنقص، الوقوع في الأنساب جمع نسب بالذم والعيب والتنقص. إما أن يكون المقصود هنا أن تطعن في نسب الإنسان وفي سلسلة نسبه، وهذا قال العلماء ما سلم منه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فتجد الإنسان إذا تكلم بنسبه لابد يجد طاعنا. طبعا يمكن في بلادنا هذا الشيء لا يظهر كثيرا، لأن الأنساب عندنا طمرة أكثرها أو طمصت خلاص، يعني يجي واحد يحذف الاسم الخامس والسادس خلاص، كل ما يجي واحد ولد جديد يحذفون المتقدم، فلا يدري الإنسان عن نسبه. وجاء في الحديث الحسن تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فلا بأس أن الإنسان يتعلم نسبه لينقل رحمه، لكن عندنا خلاص يكاد يكون هذا الأمر أصبح يعني شبه معدوم، لكن في بلاد أخرى ما زالت الاحتفاظ بالقبائل ومعرفة القبائل والنسب قائما، فتجد التفاخر بالنسب والطعن في أنساب الآخرين والتنقص من أنساب الآخرين، أنت نسبك كذا أصلك كذا وأصلكم كان فلاني وفلاني، حتى يصل الأمر أحيانا إلى التكفير، تكفير بعض من بعض، وأنت من نسل أبي جهل وأنت من نسل أبي لهب إلى غير ذلك. وقد يكون الطعن في الأنساب أيضا له معنى آخر إضافي لهذا، كان يقال للإنسان أنت ابن أبوك فلان الزبال أو فلان الكذا أو كذا، المهن المعروفة التي لا يعدها الناس من في أشراف القوم، هذا أيضا ذكروه في معنى هذا الحديث. والاستسقاء بالأنواع على ما ذكرنا من الاعتقاد في الأنواع أو طلب السقيا منها، قد جاء في حديث جابر بن سمرة الذي رواه أحمد في المسند بسند صحيح مرفوعا إنما أخاف على أمتي ثلاثا استسقاء بالنجوم وحيف السلطان يعني ظلم السلطان وتكذيبا بالقدر. وتكذيبا بالقدر، فكلها وجدت في هذه الأمة، وكلها وجدت في هذه الأمة. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه وقع كما أخبر. وأيضا من أمور الجاهلية النياحة، النياحة رفع الصوت بالنبي على الميت. إذا كان رفع الصوت أو إذا كان بكاء الإنسان مجرد بكاء لا بأس به، الصوت رفع الصوت فقط أخف من رفع الصوت مع النبي. يا جبلي ليس لي إلا أنت، يا فلان فقيد الشباب ليس كم ألفاظ كثيرة جدا من الندب نسمعها الآن، سواء أحيانا تكتب في الصحف وأحيانا يمشي بها الميكروفون وأحيانا تسمعها في المحاضر. خسارة فيك الموت والله يا مشنت، يريد أنا يريد كذا يريد فلان، اعتراض على قدر الله جل وعلا. الميت هذا إذا كان من أهل الصلاح والخير فإنه استراح وذهب إلى أرحم الراحمين جل وعلا، وأرحم بك من أبيك وأمك بل من الخلق أجمع. وإذا كان من أهل الفسق والفجور فقد أراح العباد، فلماذا الندم؟ إذن النياحة رفع الصوت بالندب على الميت، رفع الصوت بالندب على الميت، وهذا ينافي الصبر الواجب الذي هو حبس النفس، حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع والشكوى. هذا ينافي الصبر الواجب، وفيه تسخط على القدر، وفيه تسخط على القدر. ومنه ضرب الخدود وشق الجيوب، ومنه من هذا من النياحة والمذمومة منها ما هو موجود إلى الآن من ضرب الخدود وشق الجيوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من السالقة والحالقة والشاقة. والحديث في الصحيحين: أنا بريء من السالقة التي ترفع الصوت، السالقة التي ترفع الصوت بالندب الميت أو ندبة الميت، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الثياب عند المصيبة أيضا. وإذا كانت الأحاديث جاءت لذكر النائحة والسالقة والشاقة فإن هذا أيضا يدخل فيه حتى الرجال، لو وجد من الرجال من يصنع ذلك فهو داخل في الوعي، لو وجد من الرجال من يصنع ذلك فهو موجود لكنه قليل، فهو داخل في هذا الوعي، لكنه ذكر في النساء لأنه الأغلب عليهن، أكثر من يفعل ذلك النساء. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا في البخاري: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يا فلان يا جبلي يا من شلنت إلى آخره، هذه دعوة جاهلية. وقد جاء الوعيد لهذه النائحة، قد جاء الوعيد لهذه النائحة لمن يفعل هذا النوع. قال في نفس الحديث: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا لم تتب، مفتوح باب التوبة للنائحة ولغيرها، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من المغرب أو حتى يموت الإنسان. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، هذا شرط، هذا شرط، لابد أن تكون التوبة قبل الغرغرة، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. تقام يوم القيامة، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني تلطخ بثوب. هي ليس المقصود تلبس ثوب من قطران، قطران والنحاس، النحاس المذاب كما قال ابن عباس، القطران النحاس المذاب، وبعضهم يقول الزفت المعروف الآن. فتلطخ بهذا النحاس المذاب أو بالزفت حتى تصبح كأنها لابسة لثوب من نحاس مذاب أو من زفت، ليكون أشد، ليكون أشد اشتعال النار في جسمها، يكون هذا النحاس المذاب والزفت أشد اشتعال النار في جسمها وأشد في تعذيب هذه النائحة التي اعترضت أو المعترضة على قدر الله جل وعلا، والمتسخطة على فعل الملك الجبار في ملكه سبحانه وتعالى. وجرع من جرب تقام عليها سربال من قطران، وجرع من جرب، الجرع معروف ثوب ينسج من حديد ويلبس في الحرب ليتقى به، يلبسه المحاربون الدروع ليتقوا به الضربات، ضربات العدو. فالمقصود هنا والجرب هو الداء المعروف، داء الجرب، الجرب داء الجرب المعروف، وهو داء خطير إذا جاء الإنسان يشوه ويأكل جلده وجسمه ويجعله دائما في تآكل وقلق مستمر لينفر منه أقرب الناس إليه. تلبس يعني تقام عليها سربال من قطران وجرع من جرب، هذان ثوبان تلبسهما النائحة عوضا عما مزقته في الدنيا من ثياب المعصية بسبب المصيبة التي وقعت بها. تلبس هذه الثياب من قطران، من نحاس مذاب، من زفت ومن جرب، تطلى بها في الآخرة، يطلى بها الجسم في الآخرة، لأنها في الدنيا كانت تمزق ثيابها من أجل المصيبة، وهذا من أشد الوعيد. لذلك هذه مثل الإخوة مسألة خطيرة ينبغي أن ننقلها إلى البيوت، لأن الصبر في النساء قليل والجزع فيهن كثير. إذا المرأة مات لها زوج أو أخ أو أب أو ابن قلما تتماسك، وكثير من النساء يرفعن أصواتهن بالنياحة وبالصويت والعويل وذكر مآثر ومحاسن الميت. وفي الفترة القريبة من وقت قريب بدأ النسوة يأتون مع الرجال إلى المقابر ويدخلن إلى القبر، وهذا في الحقيقة كنا في عافية منه في سنين طويلة، يعني هذا الأمر كان قد منع أو خف في سنين طويلة إلى أن وجدناه قريبا بعد موت عدد من يعني الشباب أو الفتيات الصغيرات في السن. المرأة لا تطيق أن تجلس في بيتها ويذهب ابنها إلى المقبرة أو بنتها إلى المقبرة لوحدها، لابد أن تذهب معه لتوزعه، حتى أحيانا تتزحم معك عند باب المقبرة. وهذا من البلاء الذي ظهر حديثا الجديد، والذي يبغي علينا جميعا أن نجاهده بكل ما نستطيع. وأول مجاهدة في البيت تنبه على أهلك، على الزوجة أو الأولاد أو الأم بأن هذا لا يجوز، وأنت إذا حصل لك شيء فأنت بريء ممن تشق الجيب أو تلطم الخد أو تولول أو تصوت أو تخرج حتى تقف مع الرجال على القبور وتتكلم بكلام في تسخط على القدر، وتذكر النساء عندك في البيت بعقوبة هذه المرأة النائحة أنها إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها كربال من قطران نحاس مذاب أو زفت تلطخ بالزفت أو النحاس المذاب ليكون أعظم في اشتعال النار في جسمها، ثم تقول لها ما لا تستفيدين من هذا الفعل، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وعليك أن تحتسبي وتقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فهذا أعظم لأجرك وتنالي مبعوثي الله جل وعلا. فهذا الأمر الأخوة ظهر الآن كثيرا، وبعض الناس يعتبر هذا نوع من المجاملة، المرأة لابد أن تذهب تجامل جارتها أو صديقتها أو قريبتها بالصويت عند الجبانة أو عند المقبرة وترفع صوتها إلى أقصى درجة لكي تعرف أن فلانة حضرت وقامت بدورها كاملة، وكما قلت هذا من البدع الجديدة التي ظهرت والتي ينبغي أن نقوم ب منعها والتوجيه بدفعها وعظة النساء في البيوت بخطر من تصنع ذلك والخطر العظيم الذي ينتظرها والعذاب الذي ينتظر من يصنع ذلك. وتحفظون هذه الأحاديث، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، أنا بريء من الصالقة التي برفع الصوت عند المصيبة والحالقة التي تحلق الشعر والشاقة التي تشق الجيوب. وأيضا تحفظون حديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جهرية. إذا كنت حريصا على أهلك وتحب الخير لأهلك، وكلنا الحمد لله يحب الخير لأهله، فليرجع إليهم بهذه الموعظة التي لعل يكون فيها نجاتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ويحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.